دعاء ارتبط بمفهوم الناس ان الدعاء هو عبارة عن حالة روحانية فقط تربط الانسان بينه وبين ربه لتهذيب السلوك والاخلاق ليس الا هذا بعد واحد ارتبط مفهوم الناس به لا يفهم الناس من الدعاء الا هذا المعنى حالة روحانية حالة اعتراف حالة اقرار بين الانسان وربه وهذا معنى من المعاني لا ينكر بل هو من امهات المعاني لكن الدعاء لم يكن ذا بعد واحد هذا بعد من الابعاد في الواقع الدعاء هو سلاح المؤمن هو السلاح الاخير الذي لا يمكن لاي قوة وجدت على هذه الارض ان تلغيه ولذلك نقرأ في دعاء كميل يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ثم فيما بعد وارحم سلاحه البكاء لاحظوا فقرة سلاح البكاء والبكاء مرتبط مع الدعاء اكملت بين حالة الدعاء وما بين حالة سيل الدموع والبكاء وهو السلاح الذي حملته فاطمة الزهراء سلام الله عليها لتثبيت ولاية امير المؤمنين وللدفاع عن قيام السماء وهو ذات السلاح الذي حمله الامام الحسين لاعلان مظلوميته ومظلومية اهل بيته ولنشر ثقافته وثقافة رسالة السماء من خلال الدعاء والبكاء من خلال تلك الدموع ومن خلال تلك الادعية وصل الينا النبع الصافي من فكر اهل البيت ذلك الدعاء الذي لم يتمكن الطغاة ولم تتمكن اي قوة من كسره ولا الغائه فالامام حينما ارتبط بالدعاء ارتبط بسلاح فاعل ناجع هنالك حينما كانت الظروف حينما كانت الاجواء لا تسمح بالكلمة الصادقة حينما كان هناك الارهاب السياسي يقتل ويذبح حينما كان هناك الارهاب الفكري يخرج الانسان من الدين ويفسق ويكفر حينما يكون هناك الارهاب الاجتماعي الذي يحاصر الانسان ويعزله حينما كانت هناك الارهاب بجميع اشكالها كان الدعاء هو السلاح الناجع وهو السلاح الفاعل فالامام في تلك الظروف الموضوعة في تلك الظروف الارهابية لم يتخلى عن رسالته لم ينعزل لم يترهبن لم يبتعد عن الناس انما مارس تبليغ رسالة السماء من خلال الدعاء وان شاء الله فيما بعد سنبين ابعاد الدعاء من خلال وبامكاننا ان نتعرف على تلك الابعاد من خلال الادعية التي نقرأها لان العيد الدعاء ركيزة اساسية وهامة في الفكر الاسلامي بل تشريعات كثيرة يمكن ان نستوفيها من الدعاء بل ان القرآن الكريم في اغلبه ايات دعاء في جميع المجالات تحميد وذكر ودعاء بل اهم سورة في كتاب الله وهي سورة الفاتحة كلها دعاء واهم آية وهي البسملة هي دعاء بسم الله يعني استعين بالله ابدأ بقدرة الله برحمة الله وسورة الفاتحة هي دعاء علمه الله وادب به عبادة في كيفية مخاطبته القرآن هو خطاب الله النازل الينا والدعاء هو خطابنا الى الله والخطاب يحتاج الى صياغة يحتاج الى ادب انت حينما تريد ان تلقي خطابا على جمع او حينما تريد ان تخاطب مسؤولا او حينما تريد ان تلقي خطابا بمناسبة ما هنالك تجتمع مجموعة من الخبراء ومجموعة من الادباء ومجموعة من الباحثين لكي يصيغوا لهذا الرئيس او لهذا المسؤول او لهذا الوزير خطابه حتى يتناسب الخطاب وآداب الخطاب والمخاطب فيما يتناسب مع المخاطب، سواء كان جمهور أو كان مسؤول. الخطاب يحتاج إلى صياغة، يحتاج إلى آداب. فالدعاء هو الخطاب الذي نخاطب به الله سبحانه وتعالى. الإمام زين العابدين يعلمنا كيف نخاطب ربنا بأدب، كيف نخاطب ربنا بما تجيش به نفوسنا. قد يعجز اللسان عن التعبير في مخاطبة ربه، يعجز الإنسان، تجيش في داخل صدره أفكار ومتطلبات وهموم وما سابه، يعجز عن التصريح بها أو عن كيفية طرحها بشكل لائق بمكان المخاطب. ولذلك يتوقف الإنسان في مخاطبة ربه. يأتي الإمام زين العابدين ليؤثر مجموعة من الخطابات في جميع المجالات في جميع الحالات. كيف نخاطب الرب في متغيرات الظروف، في متقلبات الزمان، في مع وجود حدث ما، في حالة طارئ، في حالات متعددة ومتفرقة. يبين لنا الإمام كيف نخاطب ربنا في حالة غروب الشمس، في حالة شروقها، في حالة استهلال الهلال، في حالة قدوم رمضان، في حالة الرعد، في حالة البرد، في حالة العواصف، في حالة دعاء الآخرين، في حالة التحميد والتمجيد لله، في حالة الصلاة على أهل بيت رسول الله، في حالة ذكر آدم نبي الله، وفي حالات متعددة ومتفرقة. يمكن أن يقرأ الإنسان عناوين الصحيفة السجادية ليرى الحالات المتعددة والمتفرقة في كيفية مخاطبة العبد ربه. كيف يخاطب العبد ربه في مثل تلك الحالة؟ بعد الصلاة، قبل الصلاة، في كل يوم، أدعية الأيام، أدعية الأسبوع، أدعية بعد الصلوات، أدعية في جميع الحالات. ما من حالة، ما من فرض، ما من شيء إلا ويخصه دعاء. يعني من أول ما تفتح عينك صباحا لتستيقظ لترى هذا البسيط من هذه الحياة، تبدأ هناك بدعاء. إلى آخر لحظة تريد أن تغمض عينك هناك دعاء، وما بينهما مجموعة من الأدعية في جميع الحالات. في السفر، في الحضر، في بدء السفر، في نهاية السفر، في بدء الحضر، في حالة القدوم، في حالة توديع صديق، في حالة استقبال صديق، في المجالات، في العبادات كلها. الصلاة هي دعاء. أنت تمتقي مع الله، عبادتك مع الله، كيف تقترب إلى الله؟ هذه الحالة هي حالة دعاء. كل الصلاة، الصلاة معناها دعاء أساساً. لا تعنى الصلاة إلا الدعاء، والصلاة عمود الدين، ولهذا يكون الدعاء عمود الدين. ولهذا يمكن للإنسان أن يرتقي عن طريق الدعاء. استعينوا بالصبر والصلاة، يعني استعينوا بالدعاء. صلاة يعني الدعاء، استعينوا بالصبر يعني الصوم، استعينوا بالصوم. جزء من الصوم هو الصبر، أو جزء من الصبر عفوا الصوم، والصلاة هي الدعاء. لا تعني إلا الدعاء. سورة الفاتحة التي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب هي الدعاء. وأنت حينما تمجد ربك بالتحميد والتهليل والتسبيح هذا دعاء. حينما تستغفر هذا دعاء. في ركوعك تدعو، في سجودك تدعو، بينهما تدعو، في قيامك تدعو، في هويك تدعو، في وقوفك تدعو، في جلوسك تدعو. كل حالات الصلاة هي الدعاء، وهي أفضل العبادة. إن قبل قبل ما سواها، وأن رد رد ما سواها. لذلك الإمام اتخذ سلاح الدعاء لكي يبين مجموعة من الأبعاد، لكي يبث الثقافة الرسالية، لكي يرسخ العقيدة، لكي يبين الموقف. لأن الدعاء في الواقع منهج شامل لجميع أبعاد الحياة. الدعاء منهج شامل لجميع الأبعاد. لا يقتصر الدعاء على تهذيب النفس وتهذيب السلوك وتطهير الروح، لا، هذا بعد وبعد الرئيس، لكن لا يقتصر على هذا. للدعاء أهداف وأبعاد. لو أردنا أن نقرأ صحيفة سجادية نلاحظ مجموعة من الأبعاد، إن شاء الله بعض اللحظات تتحدث عن الأبعاد، وبعضها نستشهد بها من خلال صحيفة سجادية ومن آيات القرآن. اللحظ من الأهداف الرئيسية للدعاء هو ترسيخ العقيدة وتصحيحها. تصحيح العقيدة، اقتلاع الشوائب وترسيخها. كثير من الأدعية اللحظ قضية تثبيت توحيد الله. هناك الحكم الاموي اراد ان يخترع الدين. لا خبر جاء ولا وحي نزل، هذا كان شعاره. لا خبر جاء ولا وحي نزل. قضية التوحيد والوحي كله كذب في كذب في عرض يزيد. قضية كانت هناك مؤامرة لإلغاء، لإعادة الأصنام، لإلغاء الحالة التوحيدية. لهذا من خلال هذه الأدعية ثبت التوحيد. عجزت العقول عن كل معرفته. لاحظوا الأولاد في نصر في وسط الدعاء هنا يبين أن العقول عاجزة، يبين عن صفات الله، عن توحيد الله، عن تمجيد الله، الحمد لله، يبين عن قدرة الله. أنت الخالق وأنا المخلوق، أنت المعطي وأنا السائل، أنت المغيث وأنا المستغيث، أنت العزيز وأنا الذليل. شوفوا قارن بين الإنسان وبين رب، تبين عظمة الله وحقارة الإنسان في قبال الله. وهكذا الحمد لله وما شابه. حينما ترتبط الأدعية اقرأوا المناجاة، اقرأوا أدعية الأسبوع، أدعية الأيام التي نقرأها في كل يوم اقرأوها. لا يخلو دعاء إلا وفيه ترشيح للعقيدة وتوضيح لحقيقة عقيدة. من أراد أن يعرف عقيدته عليه بقراءة الدعاء. كل الأدعية على الأطلاق تتحدث عن الدعاء. حينما تقول فاطمة الزهراء سلام الله عليها بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، قاطعة صغيرة لكن تعبر عن عقيدة. هذا دعاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. الإمام زين العابدين حينما يبدأ بتمجيد الله وتحميده وبيان صفات الرب وصفات الخالق وما شاء الله، هذا تثبيت للعقيدة في مسألة التوحيد. وهكذا بقية العقائد. الشفاعة دائما تلاحظوا في طيات الدعاء ارتباطنا بشفاعة الرسول أهل بيته، يستشفع حتى يصير هناك تشفيع، نرتبط من خلال هناك أفكار مشمومة، هناك رهاب فكري لإلغاء الشفاعة، قطع الناس عن ارتباطهم بأهل البيت. حكم الأموي ما كان يريد يربط البشرية بأهل البيت، يريد يجعل فاصل تنفصل الأمة الإسلامية عن بيت الرسول، عن رسول الله وعن أهل بيته. هنالك من خلال الأدعية نلاحظ كثير ما يؤكد على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى علاقتنا بأهل البيت وعلى علاقتنا بالشفاعة بهم وحاجتنا إليهم. هذه مسائل ترتبط بالعقيدة، مسائل في الدعاء ترتبط بالبعث، ترتبط بيوم القيامة، ترتبط بعجز الإنسان في مقاومة أهوال يوم القيامة واللجوء إلى الله من أجل المغفرة في ذلك. تثبيت العقيدة، توحيد، عدالة إلهية، نبوة، ولاية، معاد، هذه كلها نلاحظ في كتاب الدعاء. اقرأوا صحيفة السجادية تلاحظونها مليئة بتلك المعتقدات الخمسة وما يتفرع منها من عصمة، من شفاعة وما إلى. هذا جانب من جوانب الأبعاد الرئيسية للدعاء، تصحيح العقيدة، اقتلاع الشائد منها، شوائبها، الأفكار الجاهلة التي تبث فيها، ترسيخ حالة العقيدة، ترسيخ حالة الإيمان من خلال الدعاء. يعني هناك هجمة شرسة من أجل تضعيف الإيمان، من أجل تفتيت العقيدة. الآن في عصرنا هذا، في عصرنا العاصر الحاضر المعاصر، نحن بحاجة إلى أن نرتبط بالدعاء لترسيخ عقيدتنا. بل الدعاء هو المنقذ أمام تلك الهجمة الثقافية الشرسة. إذا أردنا أن نتخلص من تلك الهجمة لابد أن نقرأ الدعاء. تدرون ليش؟ لأن مشكلة الإنسان حالة الاستكبار. حالة الاستكبار يكون في حالة غفلة، لا يمكن أن يصحح أفكاره. في حالة الدعاء يكون الإنسان في حالة انكسار، خضوع. لأن في هذه الحالة الإنسان في هذه الحالة عنده استعداد للتضحيه، لأن الاستكبار هو المانع. كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حالة الاستكبار تمنع، ولهذا بحاجة إلى شنو؟ الدعاء. الدعاء هو المقابل للاستكبار. ولهذا الآية التي تولت بها الحديث وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، في مقابل الدعاء شنو؟ استكبار. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ذلك الإنسان الذي لا يدعو ربه، هذه إيش حالة الاستكبار؟ لأن الدعاء عن الخضوع لله سبحانه وتعالى. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. شوف تعبير القرآن تهديد صارخ. إذا الإنسان استكبر عن الدعاء ليش؟ لأن من خلال الدعاء يصحح الإنسان مفاهيمه. هذا بعض من أبعاد الدعاء. بعد الآخر علاقات اجتماعية. تصحيح مسار علاقات اجتماعية من بعض مثال. انت في يوم الاثنين تقرأ اي دعاء؟ شنو مقاطع الدعاء؟ تسأل الله في ماذا؟ مظلوم ظلم بحضرك. اذا تسأل الله في غيبة غصبها. وما شابه من تلك العلاقات الملوثة. تجاوز حدودك في علاقاتك. حينما تتجاوز حدودك في علاقاتك الاجتماعية تحتاج الى الدعاء لتصحيحها. انت هنالك تقر بانك تجاوزت حدودك، اعتديت على الاخرين. الانسان في حاله الاستكبار ما يقول، يقول له هو الغلطان، هو انا الغلطان، هو الذي اعتدى علي، هو الذي ظلمني، هو اصابه. القاء التهمه واللوم على الطرف الاخر. اما في هذه الحاله لا، انت تقر بتجاوزك. انت تدعو الى جارك، تدعو الى قريبك، تدعو الى من يرافقك في السفر، تدعو بشكل جمعي ربنا. طبعا بعض الادعيه خاصه بالانسان، ربي بعض اوقات دعائكم ربنا. انت مستحر لك ان تدعو في صلاه الليل لاربعين مؤمن حينما تعدد اربعين شخص، ما تتحسن علاقتك مع هؤلاء. طبيعه الحال تدعو لهذا الانسان ينغرس حب في قلبك له، وهو ايضا بشكل مباشر ينغرس في قلبه حبا لك من دون ان يشعر، من دون ان تشعر انت. انت حينما تدعو لهذا ولا ينقصك شيء، حينما يدعو الانسان لغيره يكون هناك ولك مثل ذلك. تدعو الانسان، تدعو له بشيء، ملك يقول يدعو لك ملك، ولك مثل ذلك، وتدعو له ولك مثل ذلك. بل يعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف ندعو لبعضنا البعض. ادعوني بلسان لم تعصني به، يعني شنو؟ يعني انا ادعو لك وانت تدعو لي. انا خذ ما عصيت الله بلساني، انا ما عصيت الله بلسانك، انت ادعو لي. نقول احنا نسالكم الدعاء. ليش نقول نسالكم الدعاء؟ لان هذا اللسان الذي تدعو الله به لم تعصي به الله عني، انا لم اعصي الله باللسان عنه. فلهذا ادعوني بلسان لم تعصني. لهذا نسال بعضنا البعض الدعاء ويستجاب دعاء المؤمن. بل لو يهودي كما في الروايات دعا للمؤمن لاستجاب الله دعوته. شفتوا يهودي للمؤمن هو استجاب، ما يستجاب لليهودي لليهودي نفسه في دعائه لنفسه، وانما لو دعا للمؤمن استجاب الله دعوته. والله سبحانه وتعالى حينما يدعو يستجيب. والله سبحانه وتعالى يقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. على بالكم لما ندعو قضية راحت ضاعت؟ لا، ندعو الله في أكبر شيء وأكبر شيء. حتى من الطعام ندعو الله، احنا ندعو ربنا الله سبحانه وتعالى. إذا ما أعطانا هذه العطية الآن، العطية موجودة أفضل منها أضعاف مضاعفة ليوم القيامة، أو يدفع عنا بلاغة مفروض. إما يعطينا العطية نفسها، إما يدفع عنا بلا أكبر منها. فهو بدل ما يعطينا العطية ويصيبنا البلاء، يدفع ذاك البلاء الذي هو أكبر وأخطر من العطية. لا تنفع العطية مع وجود ذاك البلاء، وإما أن تؤجل إلى يوم القيامة وهي أفضل بأضعاف مضاعفة. لا من عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبك. وبعض الحالات الدعاء تتطلب سنين، يعني بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن في دعائي ربي شقيا. شنو طلب؟ طلب ولد متى؟ بعد أربعين سنة استجيب لكم أعطية الطلب. بعد أربعين سنة يا رب أنا ولم أكن ربي بدعائك شقيا، أنا كنت أريد شيء، أخاف الموالي من ورائي يضيعون القضية يضيعون القيم. وبعض وقت يكون خلف من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة، خاف أن جماعة يضيعوا القيم يلعبون بالقيم، فأريد ولد يحفظ هذه القيم، ما في أحد مؤهل من هذه الموجودين. مع ذلك الله سبحانه وتعالى استجاب له في الوقت المناسب، لأن بعض وقت الإنسان يدعو الوقت المناسب غير مناسب غير صالح. الله يعرف الإجابة موجودة، أنت صلاتك. الله سبحانه وتعالى لا يرد أحدا أبدا من المؤمن. فلهذا نحن ندعو ونطلب الدعاء. زين، لان الدعاء مهم في علاقاتنا الاجتماعيه، صح؟ علاقاتنا الاجتماعيه ادعو للاخر يدعو للاخر، وندعو دعاء جمعي في بعض الادعيه الوارده، و نصحح علاقتنا الاجتماعية من خلال الدعاء، سواء من خلال دعاء يوم الاثنين، أو من خلال الدعاء للجار، أو من خلال دعاء للمرافق في السفر، أو من خلال الدعاء للآخرين، أو الدعاء للمؤمنين، أو ما شابه. ندعو لأنفسنا وللمؤمنين وللمسلمين وللجيران وللأقارب وما شابه. هذه العملية تكون علاقات اجتماعية قوية. هذا دعاء مجال لتصحيح وتقوية العلاقات الاجتماعية. هذا بعض من الأمراض. لحظة، هذا في طيات الأدوية. بعد آخر زين من أبعاد الدعاء هو بيان الموقف السياسي. فنلاحظ وأحترز لسلطانك من جور السلاطين. سلطان بن أمية زين، أو في مقطع آخر جور الجائرين زين، وبغي الظالمين وما شابه. الإمام ما كان يمكن أن يعبر عن موقفه السياسي صريحا، لكن خلال دعاء يبين هذه الدولة حاكم الجور، هناك جور، هناك ظلم. نعوذ بالله، نرجع إلى الله من هذا الظلم وهذا الجور. تعليق من خلال الدعاء، كان هناك إرهاب سياسي تحسين وتنكيل. الإمام الحسين قتل، المدينة انتهكت، المؤمنين المؤمنون قتلوا، فوردوا، شردوا، وما شابه. هناك مطاردات، سجون، وقتل، وتمثيل. ما يمكن أن يصرح الإنسان بموقفه السياسي من خلال الفطار. كان التصريح بصوت عالي من خلال الفطار. من خلال الفطار كان هناك تصريح عن التبرئ من الظالمين، الالتجاء إلى الله من الظالمين، من جور الظالمين، من بغي الظالمين، من جور السلاطين وما سابق. وهذا اللحظة مذكور في كثير من الأدعية، أيضا الإمام في النهار في كثير من الأدعية. يعني إحنا نقرأ دعاء الافتتاح لحظة هذا، اقرأوا وتأملوا في هذا الدعاء. دعاء الصباح أيضا اقرأوا وتأملوا. حتى في المناجات موجودة هذه الأفكار وهذه الرؤى السياسية في قضيتنا وفي قضايا الظلم. موقف من الظلم، كان يغرس في نفسه، يرفض الظلم، ما يقبل الجور، ما يقبل الظلم، يشكي الى الله وهو في نفسه رافض لهذه موقف. وبيان سياسي من خلال الدعاء الامام، حيث الارهاب السياسي، الارهاب الفكري، الارهاب الاموي كان يمنع من التصريح بالموقف السياسي، بس الامام موقفه من خلال الصحيفه السجاديه. بيان اقرا الادعيه وسلام في ادعيه ايام اللحظه الى النصر. هذا بعض اخر. طبعا من الابعاد الادعيه بيان التطلعات والاهداف الكامله والحقيقيه. كان علمنا الدعاء للايمان اي تطلع اي هدف حقيقي له. قوله في كل يوم اثنين منك نعمتين في السنة. اقبلي في الاربعاء اربعا، اقبلي في الخميس خمسه. شوفوا هنا الاهداف او الطلبات من قبل من الله سبحانه وتعالى. هنا اكو اهداف وتطلعات، يقول هذه الاهداف الحقيقيه. أهدافك الحقيقية في الحياة يريد صحف مسار منها. شنو الأهداف والتطلعات التي يجب أن يتطلع إليها الإنسان؟ هل يتطلع إلى حظوظ المادة، إلى هوامش الحياة، إلى توافر الحياة، أم يتطلع إلى ما يسمو إليه للشيء الدائم؟ لكن الدعاء يعلمنا تطلعات، يخلق مجموعة بس. شنو تطلب؟ اطلب هذا 1، 2، 3، 4، 10، 20 مجموعة من التطلعات يخلق في ذهنك إلى ماذا تتطلع؟ شنو تريد أنت من الحياة؟ شنو تريد من ربك؟ وتفارق يجي بس بأفكار يقول لك هذه الأمور تطلع إليها، اطلبها من الله سبحانه وتعالى وسعى إليه. هذه تطلعات حقيقية، مو إنسان ما يعرف أن يتطلع، ما يعرف أنها أهدافه وأهداف خاطئة، تطلعات خاطئة، بعدين في يوم القيامة كلها ضاعة منثورة، حياته كلها لا. الإمام يجي يقول لك هاي تطلعات، هذه أهدافك، هاي نقرأها من خلال أدعية الصحف السجادية في كثير من الأماكن مبثوثة. يبين الدعاء أصول الثقافة الإسلامية، مرجعية القرآن. زين لما احنا نلجأ إلى القرآن، شو نقرأ في الآية المكتوبة؟ نقرأ في الآية المكتوبة يكون عندنا ارتباط بالقرآن. بعض الأدعية عندنا ارتباط بالله، أن الله سبحانه وتعالى هو مصدر ثقافتنا، مصدر تشريعنا. مو أي واحد يجي يقول فكرة ويلا، لا، الثقافة لازم أن تكون ثقافة ربانية. هذه من خلال الأدعية يبين هذا من باب المصدر. ثقافتنا مربوطة من أهل البيت، أهل البيت هم مصدر ثقافة. هذا من خلال الأدعية، هذا موجود من خلال الأدعية، أن رؤيتي، موقفي، ثقافتي، عقيدتي،
زين مساله الشرعيه اقتبسها من القران من اهل البيت من الله سبحانه وتعالى، هذا مقصود الادعيه يرسخ علاقه بمرجعيتك الثقافيه، مصدر تشريعك، مصدر ثقافتك، مصدر رؤاه من خلال هذه الادعيه. فيجب يكون مجموعه من الاصول الثقافيه، الاصول الفكريه في طريقه التفكير، في فقط طريقه التفكير، هذا موقف رئيسي لدينا الامام من خلال الدعاء. بل الامام سلام الله عليه يريد ينقلنا من حاله الظاهر الى حاله الحقائق. احنا نرى الهلال هذا ظاهر، يجي ان الامام يبين يقرا مجموعه من الكلمات في الدعاء حتى تبين، هذا شيء ظاهري، حركه ظاهريه في الكون، حركه الهلال، حركه الشمس الغروب، حركه الشروق، زين دخول رمضان، صباح، مغرب، مساء وما شابه، هذه حركات ظاهريه مثلا يوميا نراها او بين فتره اخرى نراها، حركه رعد، مطر، زين ليل، ظلمه او ما شابه من تلك الحالات، ان حالات نراها ظاهريه. الإمام الذي يقرأ مجموعة من الأدعية، مجموعة من الكلمات تعبر عن حقيقة الظاهرة، كيف نتعامل مع تلك الظاهرة؟ كيف ننتقل من ظاهرية الظاهرة إلى حقيقة تلك الظاهرة؟ ظاهرة كونية، حركة كونية، ناخذ ظاهرة الشمس تشرق المغرب وتغرب في المساء مثلا، هلال أول الشهر يستهل رؤية الهلال، إيه الإمام شنو هذا؟ حقيقة الهلال يبين عن عظم الله، شوفوا شلون نتعامل مع الحركه الكونيه، نفهم الحياه، فالامام يبين انه يخلينا ننتقل من الحاله الظاهريه الى الحاله الحقيقيه، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا، غير مساله البشر، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا، غير مساله انتم هذا اقتصارا على الظواهر والظاهريه منها. ما ينتقلوا من هذه الظاهره الى ما وراءها، الى حقيقتها، الى عمقها. ولهذا الإمام يجي يعلمنا في بعض الأدعية تقولين ها هاي الظاهرة حركة كونية أو حركة يومية أو ما شابه، يجي يقول لك هاي الظاهرة من أحد معانيها هو هذا الإمام. كيف دعاء حينما يرى الهلال، حينما يرى الرعد، حينما يرى الفر، ويربط هذه الحركة وهذه الظاهرة لله سبحانه وتعالى، يثبت فيها عظمة الله وأن الله هو المسير لها، مو أمور صدفة من دون تسيير من دون كل شيء، لا، اكو هناك مدبر حكيم يدبر هذه الامور. جانب اخر من الدعوه وهو مهم، تعريف الانسان بنفسه، نقرا المناجاه، نعرف بنفسه، نعرف بقلبنا، يعني واحد لما تقرا بعض الكلمات المناجاه شلون تبين حقيقه نفسه، حقيقه سيطره الاهواء، حقيقه القلب القاسي، هذه الامور نفسك، اللهم عرفني نفسك، فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف نبيك. اي نعم، شلون معرفه الله سبحانه وتعالى؟ كيف نعرفه؟ شوف اساس معرفه الله لابد ان نعرفه حتى نعرف النبي. اللهم عرفني نبيك فانك ان لم تعرفني نبيك لم اعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عني. زين، المعرفه الالهيه شلون نعرفها؟ في معرفة النفس أولا، من عرف نفسه قد عرف ربه. ربنا أول عرف نفسه، الله سبحانه وتعالى يقول لك عرفني أعرف نفسك أولا. إذا عرفت نفسك فتعرفني، الجاهل بنفسه لا يعرف غيره. إذا الإنسان جاهل بذاته كيف يعرف الآخر؟ ما يمكن أن يعرف ربه أو يعرف بقية المخلوقات. لهذا لابد أن يعرف نفسه من خلال الأدعية، يعرفنا بحقيقة أنفسنا. كما يقول الله عليه، تحسب انك جرم صغير وفيك انقوى العالم الاكبر. دعوك من فلا تبصر ودواؤك فيك ولا تشعر. بالتالي بين عرف نفسك وانت الكتاب المبين الذي يظهر به المضمر. هذه كلمات ما مقطعه قدم ما وصل فيها ما سابق وبعض مقاطع ما ذكر. هنا معرفه النفس، فاذا عرف الانسان نفسه عرف ربك، هذا من عرف نفسه عرف ربك. الامام هاي الادعية يعرفنا الإمام بحقيقة أنفسنا بالخصوص في المناجاة. بالخصوص في المناجاة، يعرف الإنسان حقيقة نفسه، من أنا؟ أن يصير عندي الغرور من الاستكبار وما شابه الابتعاد عن الله، وكان يحس بأنا غنى. حينما يقول مولاي مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق. ومن جهة أخرى أنت الرازق وأنا المرزوق، أنت العزيز وأنا الذليل. أنت المعطي وأنا السائل، أنت المغيث وأنا المستغيث وما شرك أحد تعرف نفسك من أنا أو لما أشكي إليك نفسا لاحظت لو أشكي إليك نفسا أنا أجي أعبر بس الهموم التي تعبر عن نواقصي تعبر عن وضعي أنا إلى مسلسان يغفل
من خلال هذا الدعاء يعرف من خلال مناجاة أو بعض العلمين
يعرف الشيطان شلون يجري في دمك يعرف ان نفس الجبل ترى الشيطان موجود داخل نفسك تعريف لك انتفت الشيطان ملافق لك في الدم يجري كيف تطالعه هذا من خلال عزيز
فاذا هو من اعراف تعريف النفس
حقيقه النفس
حتى من خلال يعرف الوجود ويعرف الكون
من ابعاد الدعاء عادة الناس ارتبط فيها هي تهذيب سلوك تزكية النفس تطهير الروح وهذا شيء طبيعي واضح تعرف من خلال هذا الدعاء تزكى وتطهر ونفسه من ابعاد الدعاء الحقيقية في الواقع ولهذا عظمة الدعاء
كل هذه اللي ذكرناها
زين
ما تعادل هذا البعد لان هذا البعد هو اللي قام كل الأبعاد
وبهذا البعد يفضل الدعاء على القرآن حتى على القرآن هنا في الروايات عندنا واحد يجي المسجد يصلي الصلاة فيها القرآن وفيها دعاء
يصلي صلاة
ويكون قراءة للقرآن أكثر من قراءة للدعاء وواحد آخر قراءة للدعاء أكثر من قراءة للقرآن أيهما أفضل؟
يقول الذي أكثر قراءة للدعاء أكثر هو أفضل
تقول ليه؟
لأن
انت قاعد تعرف حقيقة نفسك الدعاء هو خطاب الى الله
انت تخاطب تقر بذنوبك تعرف حقيقة
هناك خطاب في الشخص القرآن خطاب تتلقى بعد ما تنفس الدعاء هو تمثيل عملي للخطاب الالهي الله سبحانه وتعالى القى اليك خطابا طلب منك مجموعة من التكاليف طلب منك ان تنوان تدعوه طلب منك ان لا تتكبر منه الدعاء هو تطبيق عملي للقرآن
لحظوا
دعاء
ولهذا يكون الدعاء فيه مخ العبادة ولهذا الدعاء يكون عمود الدين لهذا الصلاة
وإحنا قلنا قرآن أغلب دعاء وأفضل سورة في هو الفاتحة كلها دعاء كما بالرواية والبسمة لأفضل آية على الإطلاق هي دعاء بسم الله استعين بالله أبدأ بالله
زين فلاحظ هذا الدعاء ليه؟ لأنه يعبر عن تبتل عن انقطاع
يمكن الإنسان يلاحظ لحظة انت اقرا القران جربوا هذه الليله اقرا القران
ما تشعر بذاك الانقطاع
قد يكون عند الانسان انقطاع
بس ما تشعر بالانقطاع الى الله
مثل
لما تقرا الدعاء
اقرا الدعاء
تشعر بانك منقطع الى الله هو حقيقه الدعاء يعني الانسان بعد خلاص هجر الدنيا هجر العباد هجر الخلق هجر الماديات
انقطع الى الله يعني الان ما في حاجز بينه وبين الله كسر وحطم كل الحوادث هذا الدعاء حقيقة الدعاء هو التبتل هو الانقطاع الى الله سبحانه
لهذا نحن في امس الحاجة الى ان نكرر ثقافة الدعاء في مجتمعاتنا بالخصوص في هذه الايام
حيث الثقافة
الغربية
الاباحية
الافكار المتضاربة
حالة الاستكبار عند بعض الشباب المتدينين ايضا لرفض القيم الاسلاميه باي اعتبار كان
هذا لو قرا الدعاء وتبتل في دعائه هنا يتغير وضعه يتغير وضعه مو 180 درجه 360 درجه لان هذا موصل 360 درجه بعض الاوقات هذا يبدا حياه صافيه مصفى يصفر القضيه يصفرها بعد يصفر حياته الماضيه كلها كل الذنوب ينسيها من خلال شنو؟ من خلال الدعاء واثبت لهذا انا ارى من الضرورة ان تبث ثقافة الدعاء وتبين ابعاد الدعاء لا يصير واحد يجي يدعو والله مثل دعاء سميل دعاء كله يستغرق كل الساعة حواشيك داخل ساعتين طبعا الناس تلعبها موقف من الدعاء ما نريد هذه الحالة او احنا نبحث عن واحد يقرأ الدعاء بحيث ايضا نعيش حالة الانقطاع والانسان بمفرده يمكن ان يكون حتى لو يكون كل ما يكون انسان بمفرده خلي يقرأ المناجاة يقرأ اي دعاء اخر نفسه يشعر بحالة انقطاع الى الله فيصح علاقته مع الله فينقطع فيعرف حقيقة لماذا خلق الانسان؟ خلق الانسان حق شنو؟ حق الله سبحانه وتعالى يرحمه. كيف يرحمه؟ الرحمة طريقها هو التقوى. شلون يحصل على التقوى؟ التقوى تحصل عن طريق العبادة. ما هو مفهوم العبادة؟ هو الدعاء. أفضل العبادة الصلاة، والصلاة كلها دعاء. الصلاة عمود الدين والدعاء عمود الدين. لاحظوا لأن الصلاة لما نقول الصلاة والصلاة دعاء، معناها اللغوي دعاء ومعانيها التي تقرأ فيها دعاء. يعني هي طريقات وطريقة الدعاء في حالات متعددة. الدعاء في حالة القيام، في حالة الركوع، في حالة السجود. بل أفضل الحالات أن يقرأ الإنسان الدعاء وهو في حالة السجود. لاحظوا هنا التعبير. ولهذا احنا لما نريد نعبر عن علاقتنا بالله سبحانه وتعالى نقول يا رب احنا ندعوك واحنا ساجدين وما شابه. هذه الجبهة ما يمكن ان تسود بالنار. صحيح صحيفة اعمالنا سودة، مسودة صحيفة اعمالنا، لكن ما دام هذه الجبهة خضعت لك ساجدة داعية في حالة الدعاء، هذه الحالة تبيض الصفحة كلها. شوف هذا الدعاء ليش؟ لان الصفحات انقطعت. انا قريت بان الله سبحانه وتعالى هو المهيمن، انقطعت اليه، هجرت كل شيء. لهذا نحن بحاجه الى ان نكثر من ثقافه الدعاء. دعاء قميل، دعاء الصباح، دعاء الندبه، شوفوا دعاء العهد وان كانت الارض اخرى، دعاء العهد شوفوا شلون ولاء للامام الحجه واستعداد للانطلاق مع الامام الحجه. دعاء العهد، دعاء دعاء الندبة ترسيخ للعقيدة، اقرأ دعاء الندبة كل يوم جمعة، اقرأ دعاء الندبة شوف ترسيخ للعقيدة. ادعى اقرأ دعاء التوسل ترسيخ للتوسل بأهل البيت والشفاعة. شوف شلون ترسيخ لعقائد، مجموعة من العقائد ومجموعة من الأفكار. أدعية ترى متناثرة مبثوثة من هنا وهناك في كل شيء. مفاتيح الجنان، الدعاء والزيارة للسيد الشيرازي، مفاتيح الجنان للسيد القمي، المصابيح، الإقبال، أدعية ما شاء الله من أول النهر لآخر النهر. يعني الإنسان بإمكان يقرأ في اليوم جزء من القرآن. اليوم يقرأ جزء، بس أدعية مستحبة. عصر الجمعة مستحب دعاء، صبح الجمعة مستحب دعاء، كل مكان مستحب دعاء، في شهر رمضان شوف كل الأعمال، حتى إذا واحد لاحظ الأعمال، شوف الأعمال. في مناسبات متعددة، أنت في الحج، في هذا الموقف تقرأ دعاء، في هذا الموقف تقرأ دعاء، كل موقف تقرأ فيه دعاء، كل عالم تقرأ فيه دعاء، كل الأعمال ها تقرأ فيها دعاء، في أثناء الصوم قبل أن تتناول تلك اللقمة تقرأ دعاء، في السحر تقرأ دعاء، بعد الإفطار تقرأ دعاء، دعاء الافتتاح، في النهار تقرأ دعاء، كل دعاء 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 في كل الأحمر. فلن تقرأ الدعاء ترشيد هامشي، لا لا رشيدة رئيسية. ولهذا نحن بحاجة إلى أن نرسخ تلك الثقافة، ثقافة أهل البيت. هذه الثقافة لأن فيها تصبح الأمة، جبر آل محمد به تبنى الحضارة. هذا الدعاء هو الذي يصلح الناس، هو الذي يصحح التطلعات، هو الذي يصحح العقيدة. انت تدري في رمضان كل دعاء، في الحج كل دعاء، في كل شهر دعاء، في كل مناسبة دعاء، في كل برنامج في الصوم دعاء، في الاعتكاف دعاء، في الصلاة دعاء، بعد الصلاة دعاء. عجيب ترى، شوفوا بعد الصلاة الأبواب السماء مفتحة، الإنسان يصلي منه ويطلع منه. الله سبحانه وتعالى يقول له انت ما عندك حاجة، ليش ما دعيتني؟ صليت خلص. ولهذا عندنا مقاطع دعاء، اطلب عندك حاجة، عندك مشكلة، عندك هم، اطلب. ما عليك الدعاء اللي يقرأها، هذا دعاء. انت عندك حاجة اقرأها، اقرأ الحاجة اللي تريدها في داخل قلبك، من كل قلبك اقرأها بعد الصلاة. حاجة تطلب، الله سبحانه وتعالى يستجيب لك. الله سبحانه وتعالى يقول ما عندك حاجة. لاحظوا انت صليت ودعيتها، صلاة دعاء، لكن ايضا بعض الصلاة يقول لك انت ادعى الان حاجة اللي فيها. هاي الطريقة الخطاب اللي احنا علمناك اياه. وفي دعاء ايضا تعقيد الفراغ، بس يقول الان اذا عندك حاجة، عندك هم، عندك مشكلة، اطلب من الله صلاة. بس اطلب صادق. يبقى الله سبحانه وتعالى يأجل الاستجابة، لأن الله استجاب، بس يأجل العطية الان. يريدك، يريدك تلح. يعني الله سبحانه وتعالى يريد يحب العبد الذي يكون ملحن في دعاء. يعني أنت تروح تطلب حاجة من الإنسان تح عليه يتضايق منك. الله سبحانه وتعالى عكس المخلوق. الله سبحانه وتعالى كل ما أتلع عليه يحبك أكثر، كل ما أتلع عليه يقول لك لا. فالوقت ما تشوف الحاجة اللي طلبتها، حتى الله سبحانه وتعالى يريد يرفع درجتك ومكانك، يريد يحب يسمعها الصوت. عجيب ترى ما الله سبحانه وتعالى ما نحتاج إنه، لكن كل هذا من أجل شنو؟ من أجل تربية. لهذا أنا أقول ولو الأخوات إلى تركيز ثقافة الدعاء واختيار الدعاء بفهم أبعاد الدعاء. يعني نقرأ الدعاء بتأمل، وخلنا نقرأ الدعاء بمفردنا أيضا أقوى بالعام، بس خلنا نختلف بأنفسنا ونقرأ بعض الأدعية بالخصوص مع المناجاة. خلنا نقرأ هذه الأدعية حتى نعرف حقيقة أنفسنا، نعرف تطلعاتنا، نرتبط بالله، نعرف عقيدتنا. ما شاء الله، هذا أكد على الأخوة والأخوات أن يرتبطوا بالدعاء ارتباط وثيق مع تدبر لمعانيه، مع ملاحظة هذه الأبعاد، تصحيح حياتهم كلها من نظرتهم للظواهر، من علاقتهم إلى الناس، من علاقتهم إلى أرحامهم، من علاقتهم مع المجتمع بشكل عام، من علاقتهم مع الله، من علاقتهم مع المادة، من وما شابه. تصحيح لهذه الأمور تكون الدعاء منطلق للتصحيح. أسأل الله لي ولكم أن نوفق لتلاوة هذه الأدعية والتدبر فيها والتأمل فيها حتى نكون من أتباع زين العابدين سلام الله عليه، ممن يحظى بشفاعتهم ويقترب إلى الله ببركة اتباع منهجهم، إنه سميع الدعاء. صلى الله على محمد وعليه الصلاة.
مستمعينا مستمعاتنا، كنتم مع المحاضرة الإسلامية لفضيلة المرحوم الشهيد الشيخ نمر باقر النمر.
الذي أثقل الذنب ضميري واستوى القلب إلهي، وعم الحزن أيامي وغاض الجدول العذب، فمن أرجوه يا ربي يا ربي. إلهي مسني الضر وقل العطف والصبر، إلهي مسني الضر وقل العطف والصبر، وأصمت مهجة الشكوى وأصمت مهجة الشكوى، وطال الشوق والأثر، فمن أدعوه يا لهيب الشاوى وهول الذنب أبكاني فجد بالعفوية يا ربي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:57 نستمع لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. بعد التلاوة وفي الساعة 1:03 تمثيلية الإذاعة. مزامير الحياة تقدم لحضرتكم في الساعة 1:37، عند 1:42 فقه الصلاة. آيات لها أسماء عند 1:47، في الساعة 1:59 عالم المرأة. صفحات من التاريخ تقرأ لحضراتكم في الساعة 12:49، عند 12:54 قوافي الوجد. قصة وعبرة في الساعة 12:58، عند 3 تقدم لحضراتكم الوصايا الخالدة. فلسطين اليوم في الساعة 12:09، عند 12:53 يأتيكم نهج الحياة. استفتاءات عند 4:02، وفي الساعة 4:19 الكتاب الصوتي. من سيرة الصالحين، هذا البرنامج يقدم لحضراتكم في الساعة 4:32، عند 4:48 من هدي المنبر الحسيني. نشكركم على طيب المتابعة، وتصبحون على كل خير.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الدقائق نقدم لحضراتكم تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ قاسم رضيعي، حيث يتلو على مسامعكم الشريفة من سورة الأنعام من بداية الآية 62 حتى نهاية الآية 67. ولا تنسونا من وافر دعائكم وخلصه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من تدعونه تضرعا وخفية تدعونه تضرعا وخفية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون صدق الله العلي العظيم
وللمكارم أخلاق فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها
والنفس تعلم أني لا أصدقها والنفس تعلم أني لا أصدقها ولست أرشد إلا حين أعصيها
وللمكارم أخلاق مطهرة فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها
والعين تعلم في عيني محدثها والعين تعلم في عيني محدثها من كان من حزبها أو من أعاديها من كان من حزبها أو من أعاديها
وللمكارم أخلاق مطهرة فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
رجال
من بلاد فارس ترجمها إلى العربية فاضل عبد الرضا الهندسة الصوتية محمد ساور الإخراج الفني علي رضا عزيزي
عنوان هذه الحلقة الفيلسوف محمد باقر الأسترابادي المعروف بالميردامات القسم الثاني والأخير بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من رجال من بلاد فارس حيث سنقف فيها اليوم على القسم الثاني والأخير والتي تحكي نبذة من سيرة الفقيه الفيلسوف محمد باقر الأسترابادي والمشهور بالميردامات وقبل الدخول في القسم الثاني مستمعينا من هذه التمثيلية لابد من إعطاء فكرة مختصرة عن أحداث القسم الأول منها وذلك للتعريف بها لمن لم يكن قد استمع إليها وتذكيرا أيضا لمن تابع أحداثها في القسم الأول